بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله تعالى من جزء قد سمع، وننتقل إلى جزء الذاريات. وهذا الجزء برز فيه تحقيق الجزاء والوعد والوعيد، كما قال الله تعالى في سورة الذاريات: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وأقسم أيضا في سورة الطور على قوله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وجاء في سورة النجم أن وحي الله تعالى حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء في هذا الوحي من الإيمان بالبعث ويوم القيامة حق، والجزاء حق، كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. ثم جاءت سورة القمر أيضا تنذر بعذاب الله: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. في المقابل جاءت سورة الرحمن تذكر برحمات الله تعالى، لا سيما رحمته في الجنة. قال بعد ذلك تأتي سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إلى آخر الآيات في هذا الجزء العظيم. وهذا من أنفع ما يكون لقلب المسلم، لأن الإنسان إذا تذكر دائما أنه سيحاسب في يوم من الأيام، سيجازى فيه على كل أعماله، هذا يجعله يستعد للقاء الله وللدار الآخرة. ونبدأ اليوم بسورة الذاريات. وهذه السورة تلاحظ أنه برز فيها تحقيق الجزاء، كما أقسم الله على هذه الحقيقة: إنما توعدون، يعني من الجزاء والبعث لصادق، وإن الدين، الحساب والجزاء، لواقع. ولكن أيضا برز في هذه السورة قضية عظيمة في حياة الناس، وهي مسألة الرزق. وكأن السورة تحرر القلوب من التعلق بالرزق وأسبابه، وهذا له علاقة وطيدة بموضوع الإيمان بالآخرة. ما الذي شغل الناس اليوم عن الاستعداد للآخرة؟ من أعظم العوائق والشواغل مسألة الرزق، وأن الإنسان ينشغل برزقه لكن يبالغ في ذلك وفي طلب الرزق والسعي خلف الدنيا حتى ينشغل عن آخرته، فيضيع دينه، يضيع صلاته، يقول مشغول بالوظيفة، مشغول بعملي، مشغول بمشاريعي، مشغول برزقي. وتأمل كيف برز هذا في هذه السورة، كما أقسم الله تعالى في بدايتها بأسباب الرزق، فأسباب الرزق بيد الله. ثم تأمل في قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتأمل كيف خص الله تعالى بالذكر في هذه السورة قصة إبراهيم عندما رزقه الله تعالى الولد مع انقطاع الأسباب، حتى تعلم أن الرزق بيد الله. ثم تأمل كيف قال الله تعالى في آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تنشغل عن الغاية التي خلقت لأجلها، عبادة الله تعالى، بالأمر المضمون وهو الرزق. فهذه سورة عظيمة تقرر هذه الحقيقة. يقول الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، والذاريات هي الرياح التي تذرو التراب، يعني تفرقه وتنشره، وتذرو الأوراق المفتتة للنبات، كما قال الله تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح. وتأمل كيف أكد الله تعالى هذا الأمر، قال: والذاريات ذروا. كذلك الرياح تذرو السحب، يعني تجمع السحب وتبسطها في السماء فينزل المطر، فهي سبب نزول المطر، فهي من أعظم أسباب الرزق لبني آدم وللخلائق على وجه الأرض، فأقسم الله تعالى بها: والذاريات ذروا. ولهذا قال بعدها: فالحاملات وقرا. الحاملات وقرا يعني السحب تحمل الأمطار الثقيلة، وقرا يعني الشيء الثقيل، كما قال الله تعالى عن الكفار: يقولون في آذاننا وقر، يعني ثقل، ما نستطيع أن نفهم القرآن ونسمعه. فكذلك هذه السحب تحمل أمطارا هائلة كأنها ثقيلة. قال: وينشئ السحاب الثقال. قال: فالحاملات وقرا. قال: فالجاريات يسرا. انتقل من السماء إلى الأرض. فالجاريات يسرا، كما قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، السفن التي تجري في البحر. فالجاريات يسرا، يعني جريا سهلا يسيرا، يسر الله تعالى لهذه السفن، وهي بالأطنان تحمل البضائع والأمتعة والأرزاق للناس، تنقلها من إقليم إلى إقليم بكل سهولة على هذا البحر اللطيف، من آيات الله تعالى العظيمة. قال: فالجاريات يسرا. ثم أقسم بسبب خفي، قال: فالمقسمات أمرا. وهي الملائكة تقسم الأرزاق، والله تعالى وكل ميكائيل عليه الصلاة والسلام بالقطر والنبات والأرزاق. قال: فالمقسمات أمرا. إذن أقسم الله تعالى بهذه الآيات، وهي كما ترى من أسباب الرزق ومن آياته الدالة على كمال قدرته ورحمته بعباده. على ماذا يقسم الله بهذه الأمور؟ على ماذا؟ قال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يؤكد هذه الحقيقة، إنما، هذه أداة حصر، يعني ما توعدون وعدا من عند الله إلا وهو صادق. إنما توعدون، توعدون بماذا؟ يعني بالبعث، بيوم القيامة، بالجزاء. إنما توعدون لصادق، يعني حق وصدق لا بد من وقوعه، ولذلك أكده فقال: وإن الدين لواقع. الدين يعني الجزاء، كما يقال: كما تدين تدان، كما تفعل تجازى. إن الدين يعني الجزاء لواقع. وكلمة الدين تدل على الخضوع، لأن الناس يوم القيامة يخضعون لله، ما أحد يخرج عن ملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكلمة الدين تدل على الخضوع، ولذلك الدين الذي يدين به الإنسان يسمى دينا، لأنه يخضع فيه لله جل وعلا. ويوم الدين يوم القيامة، لأن الناس جميعا يخضعون لله جل وعلا. والدين يسمى دينا، لأن الذي عليه الدين يخضع لصاحب الحق. قال: وإن الدين لواقع. واقع حق لا شك فيه. تأمل كيف ربط الله تعالى بهذه الآيات وهذه الحقيقة. لماذا؟ أولا، هذه الآيات تدل على كمال قدرة الله الذي أرسل الرياح وحمل السحب، والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ثم أيضا الله تعالى سخر هذه الجاريات في البحر بكل سهولة، ثم أرسل ملائكته أيضا يقسمون الأرزاق، فالمقسمات أمرا، أمرا عظيما من الأرزاق وغيرها. فالقادر على هذا قادر على بعث الناس وإحيائهم، خاصة أن هذه الآيات فيها شيء من سبب الحياة، لأن الرياح السحب المحملة بالأمطار هي سبب حياة الأراضي والأبدان وسبب حياة الكائنات الحية على وجه الأرض. ثم الجاريات يسرى، السفن تنقل أيضا الأرزاق التي يكون فيها سبب الحياة من إقليم إلى إقليم، وكذلك فالمقسمات أمرا. والملائكة كما عرفنا جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي الذي فيه الحياة الحقيقية، وميكائيل يقسم الأرزاق بين المطر والقطر والنبات سبب في هذا الأمر، وإسرافيل ينفخ في الصور فهو أيضا سبب للحياة يوم القيامة. قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم أيضا كما عرفنا هذه أهم أسباب الرزق، والله تعالى يربط بينها وبين الجزاء والبعث، كأن الله يقول لنا الذي بيده أسباب الرزق وأقسم بها، كيف بعد ذلك تغفل أيها الإنسان عن لقائه؟ كيف لا تستعد للقاء الله وتنشغل برزقك وبأسباب الرزق، تنشغل بها عن ربك عن خالقك، تنشغل عن عبادته، تنشغل عن لقائه، لا تستعد لهذا اليوم الذي ستلقى فيه ربك جل وعلا وهو لا بد منه. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم قال الله تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني الله تعالى يقسم على أن الجزاء حق لا شك فيه، لكن في المقابل هؤلاء يكذبون ولا يؤمنون، حتى أكد الله تعالى ذلك بهذا القسم الآخر. قال والسماء ذات الحبك، ما معنى الحبك؟ تقول ثوب محبك، يعني مخطط فيه زخارف، ويقال حبك الرمل إذا هبت الريح على الرمال فيكون لها خطوط جميلة، هذه حبك الرمل. والشيء المحبك يقال حبكت الثوب، يعني إذا أحكمت نسجه وزينته. فكذلك والسماء ذات الحبك، قال ابن عباس ذات الخلق الحسن بجمالها وارتفاعها وصفائها ونجومها، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله حبكها بالنجوم، والنجوم لها طرائق، كل نجم يكون في طريقه في مداره، وكل في فلك يسبحون. تخيل هذه النجوم الله أعلم بها، وكل نجم له طريقة وحبيكة يسير فيها، فكأن السماء هكذا يعني فيها طرق كثيرة لا يعلم أولها من آخرها. والسماء ذات الحبك، وطبعا الآن يصورون وكأنها صور خيالية طبعا أو تقديرية لمجرات ولنجوم يعني تتعجب منها، والله أعلم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني كما أن هذه الطرائق طرائق النجوم مختلفة لا يعلم أولها من آخرها، فكذلك الاختلاف الذي عندكم، تارة تقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وتارة شاعر، تارة مجنون، وهذا ما يمكن أن يجتمع. فإنكم لفي قول مختلف، وتتعجب كيف يقول هؤلاء مثل هذا الكلام. قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان وعن الحق، والهاء هنا تعود على الإيمان، وإن لم يتقدم ذكره لكن السياق واضح في المعنى كما جاء عن عامة المفسرين. قال يؤفك يعني يقلب ويصرف عن الإيمان من صرف، من أفك يعني من علم الله تعالى في القدر السابق أنه لن يؤمن، كما قال الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فكأن هذا إشارة إلى قدر الله السابق، وهذا فيه تعليق القلوب بالله، وأن الإيمان هبة من الله تعالى، ويصرف عن القول الحق وعن الإيمان الواضح من كتبت عليه الشقاوة، من صرف. ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يتكلمون بالباطل بالكذب والظن. قتل الخراصون، قتل الخراصون، هكذا دعاء عليهم بالقتل، قتل الخراصون. والخرص والتخمين والكذب والظن، هكذا المشركون والكفار عندما يكذبون يتكلمون بشبهات لا قيمة لها، لا حقيقة لها، ظن وتخمين وافتراء على الله تعالى. وإلا فالفطرة موجودة في النفوس والعقل، الله تعالى أعطى كل إنسان عقلا وفطرة، وبين طريق الخير من طريق الشر. وهذه الآيات الكونية كتاب الله المقروء أمام كل إنسان، كيف بعد ذلك يصرف الإنسان إلا بسبب خرصه وتكذيبه؟ قال: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. في غمرة، والغمرة، الغمر هو الماء الكثير، الذي يخوض في الغمرة ما يدري أين يضع قدمه. فكذلك هؤلاء في غمرة ساهون، يعني يخوضون هكذا في الباطل في ضلالتهم. الضلالة تسمى غمرة، لأن الذي يخوض في الضلال هكذا يتكلم بلا أدلة بلا براهين. الذين هم في غمرة في ضلالتهم ساهون، ساهون عن الحق وساهون عن الآخرة. وهذا السهو المذموم، ليس يعني مثل الذي يسهو بدون عمد، بل يعني هكذا لا يبالون. يسألون أيان يوم الدين، يعني استهزاء، متى يوم الدين؟ استهزاء وتكذيبا. ويأتي الجواب: يومهم على النار يفتنون، يعذبون ويفتنون. لأن النار طبعا الفتنة الاختبار، عندما تختبر الذهب هل في شوائب أو لا تدخله في النار. فكذلك يعني العذاب يطلق عليه فتنة، وأسبابه كذلك. قال: يومهم على النار يفتنون، يعني يعذبون فيها، ويقال لهم: ذوقوا فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقولون: أيان يوم الدين؟ متى يوم الدين؟ هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقال لهم هذا يعني توبيخا وأيضا تهكما بهم وسخرية بهم: هذا الذي كنتم به تستعجلون، أنتم سألتم هذا العذاب وهذا اليوم فذوقوه الآن. فإذا هذه يعني مقدمة لهذه السورة. وكما ذكر الله تعالى الخراصين المكذبين، سيذكر بعد ذلك المتقين، وهذا سيكون معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.